الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الثقافة الإسلامية. الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الثقافة الإسلامية، والذي سيكون بعنوان قضايا سياسية وقضايا اجتماعية من منظور إسلامي. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤالين الآتيين. أولا، تحدث عن الشورى واذكر الفرق بينها وبين الديمقراطية. ثانيا، تحدث عن مكانة المرأة في الإسلام. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية. أولا، القضايا السياسية، وسنتحدث فيها عن الشورى والديمقراطية والتعددية السياسية، وكذلك عن الخلافة، ونتحدث كذلك عن الأقليات غير المسلمة في البلاد الإسلامية، إضافة إلى قضايا سياسية أخرى. أما القضايا الاجتماعية فسنتحدث عن قضايا المرأة وعن قضايا اجتماعية متفرقة. أما القضايا السياسية فأولها نتحدث عن الأمة والوطن والوطنية. فالأمة مجموعة من البشر تجمع بينها عقيدة واحدة، هذه العقيدة تعبد الناس كلهم لإله واحد بغض النظر عن اللغة أو الجنس، حيث تصهر هذه الأجناس في بوتقة واحدة. أما مصطلح الوطن في الإسلام فهو ما يشمل كل موضع في الأرض يقيم عليه مسلمين يسيطرون عليه بأكثريتهم. ومن القضايا السياسية الحرية الشخصية والحرية الفكرية. فالحرية الشخصية تمكن الشخص من اختيار دينه وعمله والعلم الذي يريد تعلمه، وكذلك الحرية الفكرية فهي قسيمة للحرية الشخصية. وكل هذه الحريات قد ضمنها الإسلام بما يضمن استمرارها، فالحرية في الإسلام مكفولة، لكنها مقيدة بقيود لا بد منها، وأهمها عدم الإضرار بالآخرين أيا كانوا، كذلك عدم تجاوز ثوابت الأمة، فلكل أمة ثوابتها التي لا تسمح بتجاوزها. كذلك من القضايا السياسية المهمة الشورى والديمقراطية والتعددية السياسية. فالشورى تعرف بأنها استخراج الرأي من أصحاب العقول النيرة والاختصاصات في القضية المطروحة، وذلك للخروج بأفضل النتائج. وللشورى فوائد، منها استنباط الصواب واكتساب الرأي، كذلك التحصين من السقطات والحرز من الملامة، وهي نجاة من الندامة، وكذلك إلفة للقلوب واتباع الأثر. أما الديمقراطية فإنها تلتقي مع الشورى في نقاط، منها أن كل منها طريقة جيدة للوصول إلى الحق للقضية المطروحة، كذلك أن كل منها يخضع للتطوير تنظيميا وأداء، وكل منها يشترط له الصدق والنزاهة والإخلاص، وكل منها ملزم للحاكم والمحكوم، هذا من حيث التشريع لكليهما. كذلك غياب كل منهما له مخاطر كثيرة يعود أثرها على الشعوب دينا ودنيا. والشورى ربانية أمر بها الله، أما الديمقراطية فهي نتاج بشري ناضج نافع. والحق أن الديمقراطية نظام ناجح، ونحن المسلمين يجب أن نأخذ به بشروط الشورى، ونتجنب المساوئ التي يصنعها الإنسان عادة. أما التعددية السياسية فيقصد بها تعدد الأحزاب المختلفة في إطار الدولة الواحدة، يعمل كل منها من خلال شرعية وبرنامج يلتزمه للوصول للهدف المرسوم سياسيا. وبالنسبة لمفهوم المعارضة فهو من أهم أركان التعددية السياسية التي تتمثل في الأحزاب غير الحاكمة أو المشتركة في الحكم. إذا كانت أحزابا وفق قانون البلد الذي هي فيه وهي مكتملة الشروط غير مستنسخة، أو أن تكون بضاعة الحزب الحاكم لها. والمعارضة في الإسلام وجدت مع بداية وجود الدولة، وتمثلت في أمور منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك النصيحة لتقويم الأخطاء وفتح باب الآراء المخالفة إفساحا لحرية الرأي وحرصا على الاستفادة، وكذلك رفض الأوامر المخالفة للشرع أو ما يكون فيه مضرة. إذن يجوز تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية حتى ولو كانت مقيمة للعدل والشرع، فتعدد البرامج مظهر جيد من مظاهر العصر الحديث. ومن القضايا السياسية المهمة الخلافة، ومفهوم الخلافة كما عرفه ابن خلدون هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. والسؤال ما هو حكم الخلافة وتنصيب الخليفة؟ إذا ما عرفنا أن إقامة الشريعة والحدود والدولة الإسلامية واجب، وذلك لا يتم إلا في ظل خلافة على رأسها خليفة، فإقامة الخلافة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك فإن تنصيب الحاكم أو الخليفة واجب، واستدلوا على وجوب ذلك بالعقل والشرع. وللحاكم في الإسلام شروط أساسية لا بد أن يتصف بها، أهمها الدين والعلم والقوة والأمانة. ومن القضايا السياسية المهمة كذلك الأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين، وكذلك الأقليات الإسلامية في بلاد غير المسلمين. فالإسلام تعامل مع الأقليات غير المسلمة بسماحة واضحة ظاهرة في المحافظة على حقوق الأقليات في أرض الإسلام، سواء كانوا من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى أو من غير أهل الكتاب. أما أهل الكتاب فهم أصناف، منهم الذميون وهم المقيمون في أرض الدولة الإسلامية إقامة دائمة، وهؤلاء يلزمهم الجزية فقط ويتمتعون بكل شيء داخل الدولة الإسلامية من الأمن والرعاية وكل الخدمات الضرورية، فإن التزموا وقبلوا الجزية فلا حرب عليهم ولا يكرهون على ترك دينهم أو اعتناق الإسلام، فالله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. كذلك أيضا من أهل الكتاب المستأمنون، وهم الذين يأتون إلى الدولة الإسلامية بصورة مؤقتة، وذلك لغرض من الأغراض، إما لتجارة أو تعليم أو سياحة أو غيرها من الأمور. فهؤلاء كذلك يعاملون بعدل وإحسان دون انتهاك شيء من حرماتهم من نفس أو مال أو عرض، ويلزمون بالتزام قوانين الدولة. كذلك المعاهدون، وهم الذين بيننا وبينهم عهود ومواثيق، فهؤلاء يعاملون بالمثل ويوفى لهم بالعهود والاتفاقات ما وفوا بالعهود ولا نغدر بهم. كذلك أيضا المحاربون، وهم الذين بينهم وبين الإسلام حرب قائمة، كما هو الحال مع اليهود في فلسطين، وكما هو الحال في العراق وأفغانستان مع النصارى. الأقليات المسلمة، ويقصد بهم الأفراد المسلمون الذين يقيمون خارج ديار الإسلام وهم في بلد غير إسلامي. وبلاد غير المسلمين يقصد به ذلك البلد الذي لا ينضوي تحت راية الإسلام ولا تحت خليفته المسلمين. ومن القضايا السياسية والمعاصرة ما يسمى بالإرهاب، وهو ممارسة نشر الذعر والفزع لأغراض سياسية. والإرهاب وسيلة تستخدمها حكومة استبدادية لإرغام الشعب على الخضوع والاستسلام لها. والإرهاب قد يكون ممدوحا شرعا، وذلك عندما يكون لنصرة الحق، فإرهاب الظالم المعتدي، وإرهاب منتهك الشرعية، وإرهاب منتهك الحرمات والمحرمات، وإرهاب الخونة والجواسيس وقطاع الطرق. والجهاد في سبيل الله وإقامة الحق، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد يكون مذموما محرما، وهو العدوان بأنواعه والإضرار بدون حق والحرمان مما هو مشروع وتجاوز الحدود في إقامة الحدود والشرع. ومن القضايا السياسية كذلك التطرف، فلكل شيء طرفين ووسط، وإنه في الغالب نجد الخير في الوسط. والتطرف في ميزان الشرع هو الخروج عن القصد والوسطية إلى أحد الطرفين، إما إفراط بمعنى المغالاة أو التفريط وهو التساهل والتقصير. ومن القضايا كذلك الجهاد، والجهاد هو بذل الوسع والقدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فمن أهداف الجهاد حماية المجتمع المسلم لرد اعتداء من اعتدى على المسلمين، وكذلك لإزالة الفتنة على الناس، وكذلك لحماية الدولة الإسلامية، وهو حق شرعي. وللجهاد صور متعددة، منها الجهاد بالقول، والجهاد بالعمل، والجهاد بالمال، والجهاد بالنفس. وهناك فرق بين الجهاد المشروع والإرهاب المذموم، وضحه الله في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال الحق تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فمعاملة المعتدين بالمثل مشروع في جميع الشرائع. هذا بالنسبة للقضايا السياسية. نأتي إلى الشق الآخر من حلقتنا، وهو قضايا اجتماعية من منظور إسلامي، ونتحدث فيه عن قضايا المرأة وقضايا اجتماعية متفرقة. أما بالنسبة لقضية المرأة، فعند التحدث عن المرأة في العصر الحاضر لا بد من الإقرار والاعتراف بواقعها المر في كثير من الأمور، منها الإقرار بالحيف والظلم الذي لحق بالمرأة طوال التاريخ، كذلك أيضا محاولة استغلال المرأة للدعاية التجارية وللإفساد والمتاجرة باسمها، وأيضا استغلال الأعداء لوضع المرأة المسلمة وإثارتها على بعض الأحكام التي تنفرد بها الشريعة الإسلامية، كذلك المنادات بتحرير المرأة لدفعها للتمرد على الشرع الحنيف وللقيام بالإفساد الاجتماعي، كذلك أيضا وقوع بعض المفكرين المسلمين وبعض النساء كذلك في هذا السقوط فشاركوا في الهجوم على الإسلام ذاته. والمرأة في الإسلام مكرمة، فقد رفع الله من شأنها وجعلها شقائق الرجال، فالإسلام ينظر إلى المرأة من خلال أمور، منها الاعتدال في أحكام المرأة، ويتجلى ذلك في بيان الصورة الصحيحة للمرأة المسلمة بما يناسب فطرتها وطبيعتها، وإعطائها كافة حقوقها مع الحفاظ على سمعتها وعرضها، وتكريمها أما وزوجة وبنتا وأختا وذات رحم. والمرأة في نظر الإسلام إنسان كالرجل، له كرامته وحقوقه وآدميته. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالمرأة نصف المجتمع، والمرأة والرجل يشكلان ركيزة المجتمع مع اختلاف دور كل منهما للتكامل والتعاون. والمرأة أحد ركني الزواج وهي شطر الأسرة، كما أن المرأة هي الأساس في التربية، فالتربية تبدأ من الأسرة. والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات، فلها مثل الذي عليها، قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة تتساوى مع الرجل في الحالات الآتية: أولا المساواة في أصل النشأة، قال تبارك وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كذلك المساواة في المصير، فالجميع صائرون إلى الله وسيلاقون جزاء أعمالهم. أيضا المساواة في أهلية الخطاب الشرعي، فالخطاب الشرعي متجه إلى المرأة والرجل على حد سواء، قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والمساواة كذلك أمام القضاء، فالمرأة كذلك لها خصائصها القانونية، ولها حق التقاضي ورفع الظلم إن وقع عليها. والمساواة كذلك داخل الأسرة بين الحقوق التي للمرأة والواجبات التي عليها، فقد أعلن الإسلام التكافؤ بين الحقوق والواجبات الأسرية للمرأة، فقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والقوامة في الأسرة هي للرجل، وهذه القوامة ليس منشأها تفضيل الرجل على المرأة، وإنما منشأها ما ركب الله في الرجل من ميزات فطرية تؤهله لدور القوامة، وهي لا توجد في المرأة، بينما ركب الله في المرأة ميزات فطرية أخرى تؤهلها للقيام بما خلقت من أجله من الأمومة ورعاية البيت وشؤونه الداخلية. ومن القضايا السياسية التي تختص بالمرأة المشاركة السياسية، فالإسلام لم يفرق بين المرأة والرجل في ممارسة الحقوق السياسية، فللمرأة أن تتحمل حظها في الولاية والتولية من باب المصالح التي تقتضي وجودها في مكان ما، قد أعطى الإسلام لها الحق في أن تتولى أي منصب ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة، نظرا لأن هذه المهمة فيها من الصعوبة ما يكلفها العنت والمشقة، والإسلام يرفع عنها المشقة. ومن القضايا المهمة في مسألة المرأة قضية عمل المرأة والخروج للعمل، فللمرأة دور حيوي ومهم في الحياة العامة، ويتوقف على مشاركتها تقدم المجتمع ورفعة شأنه، وإن الإسلام لم يحارب عمل المرأة، بل ضمن ذلك وفق شروط، منها عدم الاختلاط بالرجال، كذلك التزامها بالحجاب الشرعي، أيضا مراعاتها لطبيعتها وأنوثتها، ولا بد كذلك من عدم إفشاء أسرار بيتها، وأن يكون خروجها بإذن وليها سواء الأب أو الأم أو الأخ أو بإذن زوجها. والأصل للمرأة أن تتفرغ لمهمتها كزوجة وأم، ويمكن لها أن تعمل في حالات، منها أن تكون المرأة ذات نبوغ خاص، وأن المصلحة الاجتماعية توجب أن تعمل ليعود ذلك النبوغ على المجتمع بنفع عام. أيضا من الحالات أن تتولى المرأة عملا لائقا بالنساء، كتربية الأطفال وتعليمهم وتطبيب النساء والرعاية الاجتماعية للنساء وغيرها. أيضا من الحالات التي تجعل المرأة تخرج للعمل هي إعانة زوجها وأسرتها على تكاليف الحياة وأعبائها، كذلك أن تكون في حاجة إلى العمل لتوفير قوتها وقوت أولادها عند عدم وجود عائل. ومن القضايا المتعلقة بالمرأة شهادة المرأة، فالله عز وجل يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وبهذا جعلت شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين، لما قرر الفقهاء أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود والقصاص. وقد جعلت شهادة الرجل بشهادة امرأتين لأسباب: أن المرأة عاطفية في أكثر الأحيان، تغلب العاطفة على الفعل. كذلك أيضا شهادة المرأة ليست دائما نصف شهادة الرجل، فهي فقط في المعاملات والأموال، وفي بعض الأحيان لا تقبل إلا شهادة المرأة منفردة، خاصة في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. ومن القضايا أيضا المهمة في مسألة المرأة الميراث، فالإسلام أثبت الميراث للمرأة، لكنه يتفاوت في تقديره بالنسبة للرجل من حالة إلى أخرى من وجوه. فالمرأة تأخذ نصف ميراث الرجل في حالة ميراثها مع أخيها بعد موت الأب، لأنها ستتزوج وتحفظ ورثها كاملا، وزوجها ينفق عليها. أما الأخ فإنه يحتاج لأن ينفق على زوجته، وينفق على نفسه، وينفق على من يكلف بالإنفاق عليهم. إن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث محصور في البنات والأخوات، وأحيانا في الأمهات والزوجات. وهناك حالات يكون نصيب المرأة مثل نصيب الرجل، مثل الأخت الأم مع الأخ لأم، وميراث الأم مع الأب عند وجود الابن، وميراث الجدة مع الجد عند وجود الابن، وغيرها من الحالات. وقد تأخذ المرأة أكثر من الرجل في الميراث، كالبنت مع الابن عند وجود وقد تأخذ المرأة أكثر من الرجل في الميراث كالبنت مع ابن الابن عند وجود أم أو أب أو زوجة أو زوج وغيرها. وهناك حالات ترث المرأة ويحجب الرجل تماما مع اتحاد القرابة والدرجة، فأم الأم ترث وأب الأم في درجتها لا يرث. هذا بالنسبة للميراث. وهناك قضايا اجتماعية أيضا متعلقة بالمرأة، وهي مسألة الاختلاط. فالاختلاط المشروع للمرأة هو الاختلاط في إطار ضوابط الشرع الذي يحفظ للمرأة أنوثتها ورسالتها ودورها في المجتمع الإسلامي، وليس الاختلاط المفتوح. ومن القضايا الاجتماعية كذلك مسألة العمل الطوعي والعمل الخيري، فتكمن أهمية العمل الطوعي، فإنه يعمل على رفع المعاناة من خلال مشاركة كثير من المواطنين في قضايا مجتمعهم، كما أنه يربط بين الجهود الحكومية والأهلية العاملة في تقدم المجتمع. وهناك أعمال تطوعية فردية، وهناك أعمال تطوعية مؤسسية، وهي لا شك تكون أوسع وأكثر خدمة للمجتمع. والإسلام يحث على التكافل الاجتماعي ورعاية كبار السن، ورعاية الأيتام والفقراء والمساكين، ورعاية الجار، وحقوق الضيف والقريب. ومن القضايا المجتمعية المعاصرة ما يسمى بالنوع الاجتماعي أو الجندر، فالفلسفة الجندرية تسعى إلى تماثل كامل بين الذكر والأنثى، وترفض الاعتراف بوجود الفوارق والتقسيمات حتى تلك التي يمكن أن تستند إلى أصل الخلقة والفطرة. وهناك دعوات لمساواة المرأة والرجل في كل شيء، بما فيها أمور ربما لا تتحملها المرأة في الغالب. وهناك فرق، وذلك بحسب الاختلافات الفطرية في تكوين الرجل والمرأة. وعليه فإن المرأة لا تستطيع أن تقوم ببعض الأعمال التي يقوم بها الرجل، والعكس كذلك. وهناك أمور لا تستطيع أن تقوم بها إلا المرأة وحدها بخلاف الرجل. ومن القضايا الاجتماعية عادات سيئة انتشرت في بعض الأوطان، ومنها عادة التدخين، وما يوجد أيضا في بلادنا من عادة تعاطي القات. ومن العادات السيئة كذلك عادة الثأر. ونتحدث أخيرا عن هذه العادة السيئة عادة الثأر، فلهذه العادة عوامل وأسباب، منها العصبية الكبلية. هذه العصبية الكبلية التي تجعل النصرة والتضامن للحق وللباطل ودفع الأفراد للأخذ بثأرهم ممن اعتدى عليهم ولا يرجعون بذلك إلى القوانين السائدة في الدولة. ومن أسباب عوامل الثأر وانتشاره فساد بعض القائمين على شؤون العدالة وحراس الشريعة والقانون وأدوات تطبيقه من أعضاء الأجهزة القضائية والتنفيذية. كذلك أيضا من الأسباب تدني الوعي القانوني على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع. أيضا توفر إمكانية الانتقام بسبب انتشار السلاح وضعف قوة الضبط والربط لدى ممثلي السلطات العامة. وبهذه القضايا نصل إلى ختام درسنا لهذه الحلقة. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان قضايا سياسية وقضايا اجتماعية من منظور إسلامي، تناولنا فيه المحاور التالية. أولا القضايا السياسية، وتحدثنا عن الشورى والديمقراطية والتعددية السياسية، وتحدثنا كذلك عن الخلافة، وتحدثنا عن الأقليات غير المسلمة في البلاد الإسلامية، وكذلك تحدثنا عن قضايا سياسية أخرى. ثم تحدثنا عن القضايا الاجتماعية، وأولها قضية المرأة ثم قضايا اجتماعية متفرقة. قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة. فالسؤال يقول: تحدث عن أنواع الربا مع ذكر حكم الإسلام فيها، أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثقافة الإسلامية، الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.